ذكرت ذاك اللوم العبد بالغاب بعد له الملك وله الحمد في الدنيا وهو على كل شيء قدير. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبات ان شاء الله من الآمنين. ربنا تقبل منا وقبلنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا بكل من انت تعلم سوره الفاتحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل. وكل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز أن يوكل فيه أو يتوكل. الوكالة أو الوكالة، يعني بفتح الواو وكسرها، وهي في اللغة تطلق على التفويض وعلى الحفظ، ومنه حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الاصطلاح تفويض ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليحفظه في حال حياته. والأصل فيها قوله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم، الآية وغيرها. ومن السنة حديث عروة البارقي المتقدم وحديث عمرو بن أمية الضمري لما وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبول نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان وغير ذلك، وأجمع المسلمون على جوازها، بل قال القاضي حسين وغيره إنها مندوب إليها لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وفي الحديث: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. واشتداد الحاجة إلى التوكيل مما لا يخفى. في هذه المقدمة التي جعلها الشيخ عن الوكالة بين أنها تطلق على معنيين، ككل أمر من الأمور الفقهية تارة يطلق في اللغة وتارة في الشرع والاصطلاح. أما في اللغة فمعناه التفويض، أي فوضت الأمر إلى فلان من أجل أن يتصرف به أو على الحفظ. أما في الاصطلاح فمعنى ذلك أن يوكل الإنسان أو أن يفوض أمره أو أن يجعل ذلك الأمر إلى الغير يفعله نيابة عن نفسه. إذن هذه الأمور أمور تقبل النيابة وأمور لا تقبل النيابة أصلا. فالإنسان ربما يريد أن يوزع زكاة ماله ولا يعرف الفقراء والمساكين في البلدة، فمن الممكن أن يوكل زيدا من الناس أن يوزع له زكاة ماله. فلان لا يستطيع أن يذبح أضحية أو عقيقة، عند ذلك يوكل قصابا فيقوم ذلك القصاب بالذبح والتوزيع إلى غير ذلك. أما بعض الأمور التي تتعلق شخصيا، إنسان يحتاج إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى فليوكل غيره أن يشهد شهادة الإيمان أو أن يصلي الصلوات الخمس أو أن يصوم رمضان إلى غير ذلك من الأعمال التي تتعلق به. أيضا من الأعمال الفطرية كل الناس يعلمون أن لا يأكل فلان عن فلان ولا يشرب فلان عن فلان، هنالك أشياء تقبل النيابة وهنالك أشياء لا تقبل النيابة. الأشياء التي تقبل النيابة يفعلها في حياته، عند ذلك تسمى هذا العمل وكالة. أما الأدلة فيها، معنى الأصل فيها، نكرر إذا قال الفقهاء الأصل معنى ذلك الدليل. الدليل يستأنس منه في قوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم. طبعا هذه الآية شرع لمن قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا، ولكن يستأنس في هذه الآية في كتاب الله عز وجل فابعثوا أحدكم بورقكم. هذه الآية عندما ذكرت في سورة الكهف وبينت أن هؤلاء الذين ناموا فترة طويلة من الزمن وكان معهم بعض العملة الفضية التي كانت تستعمل في زمانهم، وهم لا يعلمون أنهم ناموا ذلك النوم الطويل، ولكن من أجل الاختبار ومن أجل المعرفة قالوا لأحدهم أن يأخذ شيئا من هذه الفضة، فبعد ذلك ينزل إلى السوق فيتحسس. إذن الجميع وكلوا واحدا من أجل أن يصرف لهم بعض هذا المال. أما بالنسبة إلى السنة النبوية المطهرة فهنالك أحاديث كثيرة كان يوكل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقر النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الوكالة. حتى بالنسبة إلى النكاح، قد يكون الإنسان بعيدا عن بلده ويريد أن ينكح، فيرسل إلى إنسان وكله أن يخطب له وأن ينظر إلى المرأة ما ينظر منها، وبعد ذلك يعقد له فيقبل النكاح عن موكله. إلى هنا ينتهي عمله، ولا يحل له أن يخالط هذه المرأة أو أن يختلي بها ولو كان وكيلا عن زوجها في النكاح، انتهت مهمته. أما ذلك الرجل الذي هو غريب عن وطنه فمن الممكن أن ترسل إليه هذه الزوجة مع محرم لها والنكاح صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام وكل صحابيا يسمى عمرو بن أمية الضمري، هذا الصحابي وكله من أجل أن يقبل نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان. وهنالك وكالات عديدة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخلف، والاستخلاف من الوكالة، يستخلف في إمامته عندما كان يذهب إلى المعارك وإلى الغزوات، سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، وكان يستخدم أيضا حاكما على المدينة المنورة ريثما يعود، كل ذلك من باب الوكالة. الإنسان لا يستطيع أن يقوم بكل حاجاته بنفسه، فلا بد أن يتعاون البشر مع بعضهم البعض من أجل إقامة هذه الحياة. الإسلام دعا إليها وندب إليها ورغب إليها وسنها وجعل على ذلك أجرا، فقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. عندما يقوم الأخ عن أخيه بعمل من الأعمال فهو يقدم له عونا، ويقدم له وقتا، ويقدم له نصيحة، ويبذل له ما يستطيع أن يفعله من الخدمة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحاجة إلى التوكيل حاجة عظيمة جدا، ولذلك هذه المسألة لا تخفى على أحد من الناس. فربما يحتاج الإنسان على الأقل ابتداء أن يوكل في شراء نفقة أهله إلى آخر الأمور التي تكون في هذه الحياة الدنيا. طيب الآن فهمنا معنى الوكالة، لكن هنالك موكل وهنالك موكل وهنالك شيء نتوكل به. الفقهاء وزعوا ذلك، فبدأ الشيخ في مسألة الموكل. إذا عرفت هذا فشرط الوكالة أو الوكالة أن يكون الموكل بكسر الكاف، فصح منه مباشرة ما وكل به إما بملك أو ولاية. مثلا عندما يكون هذا الإنسان بالغا عاقلا يستطيع البيع والشراء، عند ذلك يستطيع أن يوكل غيره من أجل أن يبيع له وأن يشتري. هذه مسائل الملك، فإنه يوكل فيها، يوكل له أن يهب، أن يقبض، أن يؤجر، أن يستأجر إلى غير ذلك. كل ما يتعلق سواء كان بالأعيان أو كان بالمنافع يستطيع هذا الإنسان الذي اتصف بقدرته على التصرف أن يوكل. وبضدها تتميز الأشياء. حتى نفهم هذا المعنى، الولد الصغير لا تصح مباشرة البيع والشراء من قبله، فهل يقوم هذا الإنسان الذي فعل هذا الفعل أن يقوم هذا الولد الصغير فيقول وكلتك يا فلان أن تفعل؟ طيب هو في الأصل لا يصح منه أن يتصرف. وكلتك أن توزع أموالي مثلا، وكلتك أن تدعو الناس إلى طعام إلى شراب. هو صغير الآن محجور عليه بسبب صغاره، فلا يمكن أن يوكل. إذا لابد أن يكون الموكل عنده قدرة على التصرف بنفسه قبل أن يتصرف مع غيره. فإذا صحت المباشرة منه مباشرة صح ذلك الفعل إذا طلب من الغير أن يقوم به. كل هذا أعطينا أمثلة به عن الملك. أما معنى الولاية، الولاية جعل الله عز وجل النكاح فيه احتياط كبير جدا. قد يبيع الإنسان أشياء ربما تبلغ ملايين ومليارات لا يحتاج بذلك إلى شهود، ولكن إذا أراد أن يزوج حتى امرأة أرملة كبيرة في السن من أجل أن يحتاط للأوضاع، فإن الإسلام لا يصحح مسألة النكاح إلا بالولاية وشهود الشهود العدول. فلذلك كان من الأحاديث الكثيرة ما يبين أيما نكاح كان بغير ولي أو شاهدي عدل فهو نكاح باطل. ومن هنا كان الأب والجد في الدرجة الأولى يسمى بالنسبة إلى بنته، أو بالنسبة الجد إلى حفيدته كان وليا مجبرا. ومعنى وليا مجبرا أنه لا يحتاج أن يستأذن البنت في مسألة النكاح. أما إذا كانت ثيبا فإن الله عز وجل أمرنا أن نستأذن هذه البنت لأن لها تجربة في النكاح وفي الرجال. أما الصغيرة فقد لا تعرف مصلحتها، ولو تركت بغير زواج لربما ضاقت عليها الأمور عندما يموت والدها وتموت والدتها ولا يبقى لها أحد حولها. فمن المصلحة أن نسير في طريق الحياة الطبيعي، أن نزوج بناتنا وأن نجبرهم على ذلك. طبعا هذه تسمى ولاية الإجبار، لا يعني ذلك أنها إذا أرادت أن تتزوج معنى ذلك نزوجها فلانا رغما عنها وهي ترغب بغيره. لا، الأولى أن نزوج البنت بما ترغب به. فربما يعني يكون هنالك شكل غير جيد أو منطق غير جيد، لذلك هل لا نظرت إليها لعله أن يؤدم بينكما؟ وتلك المرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله والله لا أشتكي منه خلقا ولا دينا، وإنما أنا امرأة أكره الكفر بعد الإيمان. أكره أن أعامل زوجي معاملة لا يرضى الإسلام عني هذه المعاملة. ولذلك كان الرجل صواما، كان قواما، كان آمرا بالمعروف، كان ناهيا عن المنكر، كان لطيفا في المعاشرة، إلا أنها كانت ترى فيه عدة أمور. هذه الأمور التي كانت تجدها فيه، ربما الأمر الأول كان ذميما لم يكن جميلا، وكان قصيرا لم يكن بطولها مثلا أو أطول منها، وأيضا كان أسود اللون، يعني يختلف لون بشرتها عن لون بشرته، وكل إنسان يرغب باللون الذي ينتمي إليه غالبا. هذه الأمور دعت هذه المرأة أن تفسخ عقد النكاح. ولذلك في مسألة الوكالة عند ذلك نقول هنالك ولي مجبر، ولكن هذا المجبر يراعي الحالة العامة، يراعي مصلحة ابنته سواء كان أبا أو جدا. فهذا لو كان قد سافر من بلدة إلى بلدة ووكل بعض الناس أن يعقد لبنته النكاح، فهل يصح ذلك؟ نعم يصح ذلك، فإن لهما أن يوكلا، هذا ما يسمى بالولاية. أيضا هنالك ولاية على المال، فلو كان الأم قد ماتت مثلا وهي تضع ابنها أو بعد رضاعه وخلفت له مالا كثيرا فصار هذا الولد مالكا، فعندما يكون مالكا للمال من الذي يتولى إدارة ماله؟ والده ثم جده بعد ذلك، وهو ولي مجبر أيضا. هذا الولي هو الذي يتصرف في ماله بما فيه المصلحة له. لذلك قال ربنا عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أيضا قال في آية أخرى مرغبا في حفظ هؤلاء الأيتام وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ولذلك الأب والجد له وكالة، هذه الوكالة إما أن له ولاية أو له ملك، سواء كان بما فيه ملك أو بما فيه ولاية النكاح، فعرفنا الفرق ما بينهما. فإن لهما أن يوكلا، فإن كان لا يصح منه ذلك فلا تصح الوكالة، يعني هنالك شيء لا يصح أن يوكل الإنسان غيره. ولصار وقت الظهر صل عني، فهل يصح ذلك؟ أو لم يكن له أصلا ولاية على هذا الأمر، إنسان غريب فيقول وكلتك أن تزوج بنت فلان، من أنت؟ لا يصح منه ذلك الفعل. فلا تصح وكالة الصبي، الصبي لا يملك أمره بنفسه فكيف يوكل غيره، ولا المجنون، المجنون فاقد العبارة والصبي تقريبا فاقد العبارة. لذلك المجنون إذا أخذ الله سبحانه وتعالى ما وهبه من العقل والتفكير فأداة التكليف هي العقل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل وربط ذلك في مسألة العقل، فالمجنون غير مكلف. فلا تصح وكالة الصبي ولا المجنون ولا المرأة، يعني فيما لا يحق لها أن توكل فيه، ولا المحرم في النكاح. المحرم في النكاح قلنا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح، أي لا يتزوج هو ولا يزوج. فلو كانت عنده بنت وكان قد دخل في عمرته أو دخل في حج فلا يحق له أن يزوج ابنته أو أن يتزوج حتى ينتهي من الإحرام. فإذا كان هو في حق نفسه لا يستطيع أن يتزوج أو يزوج، فلا يقول يا زيد وكان إنسانا بالغا عاقلا راشدا اقبل الزواج عني. إذا كان الأصل في هذا الوقت لا يصح أن يفعل هذا الزواج من باب أو لا، الوكيل لا يصح أن يفعلها. وكذا لا يصح توكيل الفاسق في تزويج ابنته، الفاسق من هو؟ نكرر هذا التعريف فنقول هو الذي يفعل كبيرة، مثلا كالذي يشرب الخمر أو يزني، هذا لا يشترط في الكبيرة أن تكون مما فيها حد، فقد يكون يمشي بالغيبة أو يمشي بالنميمة فهذا يسمى فاسق. هذا من جهة الكبائر. ومن جهة الصغائر، أن يصر على صغيرة في كل يوم، فهذه الصغيرة التي يصر عليها ترفع. طبعا العمل الصغير السيء في كل يوم كالعمل الكبير في الأيام المتقطعة، فالإصرار على الصغيرة أو فعل الكبيرة تخرج الإنسان من العدالة إلى الفسق. وينبغي أن يكون هذا الإنسان الذي يقوم بالتزويج عدلا فلا يمكن أن يكون فاسقا. ولذلك دائما ننصح في مسألة العقود إذا كان هنالك طالب علم أن يقدم بين يدي ذلك ما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطبة النكاح، والتي تسمى بخطبة الحاجة، والتي يصدرها بقوله اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذا عرف الإنسان هذا الحد وبعد ذلك ذكر آيات التقوى، ثم أمر كل الحاضرين بالاستغفار والعودة إلى الله عز وجل، فإن كان منهم فاسق فقد عدل في هذه الجلسة، عدل بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى والندم على ما فعل والعزم على ألا يعود. وربما يزيد بعض أساتذتنا من أهل العلم أنه يجدد مثلا الإيمان بالله عز وجل وبرسوله وبكتابه وبالملائكة وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر، يجدد هذا الإيمان بشكل عام من أجل أن نفعل ذلك. لذلك العاقل نطلب منه أحيانا أن يعلن هذه الشهادة حتى نعلم أن هذا العاقل إنما كان مسلما ولم يكن على خلاف ذلك. فيقول أيضا بعد الحمدلة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا ليست هذه من أركان العقد، ولكن من أجل أن نبين للناس صحة هذه الوكالات التي تكون بين بعضهم البعض. فالفاسق لا يلي نكاح ابنته بنفسه، ولذلك ينبغي أن لا يليها بغيره. وقال الفقهاء خاصة المتأخرون لو قلنا بمسألة تفسيق الولاة لتوقف النكاح، لذلك أجاز الفقهاء إذا كان الولي فاسقا وكانت هذه البنت تزوج بمن يكافئها فلا بأس بزواجه، لأن مسألة الفسق مسألة قد انتشرت والعياذ بالله في المجتمع، فإننا إذا قلنا بذلك عطلنا ناحية النكاح. ومن باب أولى إذا انتقل ذلك الأمر من الولي إلى الحاكم ثم كان الحاكم فاسقا فماذا نفعل في ذلك؟ هذا أمر يحتاج إلى يعني نظر فيه، فالعودة إلى الولي أولى من العودة إلى غيره. فلا يوكل، كما أن المحرم لا يجوز أن يعقد نكاحه، فلا يوكل من يعقد نكاحه في حالة الإحرام. فلو وكل من يعقد له بعد التحلل قال إذا تحللت من إحرامي فاعقد لي، أو قال في ذلك قال وكلتك لكنه لم وهو يعلم أنه في حالة الإحرام فلم يفعل ذلك، عندما انتهى من إحرامه فعل ذلك الأمر، أو أطلق يعني جعل وكالة مطلقة وهذا الوكيل فقيه يعلم أنه في حالة الإحرام لا يصح، عند ذلك صحت الوكالة. كذا قاله الرافعي في كتاب النكاح. فلو قال إذا تحللت فقد وكلتك، يعني هذه وكالة معلقة، إذا ما وكله، لو قال وكلتك انتهى الأمر، أما هنا قال إذا تحللت من عمرتي أو من حجي أو قال من إحرامي فقد وكلتك فهو تعليق وكالة، وهذا الصحيح عدم صحته. والضابط في صحتها كما قاله الشيخ، لأنه إذا لم يصح تصرفه لنفسه وهو أقوى من التصرف للغير، فلأن لا يصح التوكيل أولى لأنه أضعف. نحن ننظر إذا صحت الوكالة، إذا صح العمل من الموكل صح العمل من الوكيل، إذا كانت هنالك شروط الوكيل صحيح. وكما يشترط في صحة التوكيل صحة مباشرة الموكل، كذلك الوكيل يشترط أن يكون ممن يصح تصرفه فيه لنفسه. الموكل إذا صح أن يباشر ذلك العمل بنفسه، قلنا الرجل العاقل البالغ الراشد يستطيع مثلا أن يقبل النكاح لنفسه، أما الولد الصغير لا يمكن أن يقبل النكاح لنفسه، ولا إذا من باب أولى. الكبير من الممكن أن يوكل، لكن الصغير في هذه الحالة لا يمكن أن يقوم بالعمل بنفسه، فلا يصح له أن يوكل. كذلك الوكيل يشترط أن يكون ممن يصح تصرفه فيه لنفسه. موكل رجل عاقل بالغ لكنه وكل ولدا صغيرا، هل يصح ذلك؟ لا، فلا يصح توكيل الصبي والمجنون. ومن في معناهما، يعني احيانا يوجد بعض الناس لا يمكن ان نسميه مجنون ولكنه في الحقيقة ابلى لا مبرثم يقال عنه، احيانا من الممكن ان يتكلم وهو نائم الى غير ذلك. هؤلاء الذين ليس لهم اهلية في التصرف تماما نقول لا يمكن أن يتوكلوا كما لا يمكن أن يوكلوا. ومن في معناهما أن يتوكلا في البيع والشراء لامتناع مباشرتهما العقد لأنفسهما فلغيرهما أولى. وفي معناهما المعتوه والمبرثم والنائم والمغمى عليه، وكل هؤلاء درجات من فقد العقلية طبعا، وهذه الدرجات من فقد العقلية من الممكن أن نقول إنه فقد شيئا من التكليف، عند ذلك لا يصح أن نوكل. قد يكون عاقل ويشرب شرابا لكنه يزيد عقله، خشاش مثلا ومشاكل ذلك وما يتعلق بالمسكرات عند ذلك والبنج، فهل يمكن أن نوكل إنسانا غاب عن الوعي بسبب من الأسباب وزال عقله؟ لا. نعم يستثنى ما إذا وكل شخص عبدا في قبول نكاح امرأة فإنه يصح على الراجح. يعني العبد قلنا لا تصح وكالته أصلا من أجل أنه يقوم بخدمة سيده، فلو وكله بعمل ثم جاء سيده فأمره أن يقوم بالعمل ترك أمر الوكالة وذهب إلى خدمة السيد، لكنهم نظروا إلى مسألة بسيطة. هنالك مسائل لا تحتاج إلى وقت. قال رجل لعبد وكلتك أن تقبل مثلا النكاح لنفسي، فذهب هذا في طريقه نفترض أثناء الصلاة يوجد في المسجد من يعقد العقد، عقد العقد، فجاء هذا العابد فقال قبلت النكاح لزيد بن خالد مثلا، فهذا القبول هل يحتاج إلى إذن من السيد؟ هذه عبارة عن كلمة، والكلمة لا تحتاج إلى إذن ولا تأخذ وقتا، لذلك أجازها الفقهاء إذا وكل عبد وهذا العبد لم يكن عبدا لك، كان عبدا لغيرك ومع ذلك وكلته في هذا الأمر. وقد يكون في العبيد من العلماء ما لا يوجد في الأحرار، فإنه يصح على الراجح سواء أذن السيد أم لا، إذ لا ضرر على السيد في ذلك. وقيل لا بد من إذن السيد كما لا يقبل العقد لنفسه إلا بإذنه، والسفيه كالعبد والله أعلم. يعني لو وكلنا سفيه وهو الذي يبذر مال، هذا حكم عليه بالسفه من أجل صرف المال، لكن هل يمكن أن يفعل شيئا آخر وهو أن يقبل النكاح؟ ممكن. ثم قال فقط والحمد لله رب العالمين. Yeah, man. Yeah, man. Yeah, man. Yeah, man.